إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد طفنا في أرجاء النصوص الشريفة نستفيد منها الدلالة على شعيرة من شعائر الديانة وهي شعيرة الولاء والبراء وقد تبين لنا من خلال ما تعرضنا له أن هذه الشعيرة أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الحنيفية من أتى بها صدق إسلامه وإيمانه ومن نبذها كذب إسلامه وإيمانه وتمام التعرض لهذه القضية يحصل بالتعرض لمسائل مهمة توضحها وتفصلها مما يجب على كل مسلم أن يعرفه ولا يسعه جهله بحال وأول ما نتكلم به من هذه المسائل أن تعرف أن الولاء والبراء ليس على درجة واحدة في إثبات الإيمان أو القدح فيه فمنهما يقدح في أصله ومنهما يقدح في كماله وقد تعرفنا على ارتباط الولاء والبراء بالإيمان وأنه علامة من علاماته الظاهرة، ولكن لا بد من استحضار التفصيل المشار إليه في مقام الحكم بالإسلام والكفر أو ذهاب أصل الإيمان أو كماله. فلا بد أن نعرف أن من الولاء والبراء ما يضاد أصل الإيمان ويخرج بالعبد إلى دائرة الكفران، ومنه ما يضاد كماله فيكون المسلم مفرطا آثما عاصيا وإن كان لا يزال في دائرة الإسلام. وهذا هو ما قررته النصوص الشرعية وتقريرات أهل العلم المرعية، وأصلها في فهم قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهذه الآية ليست على ظاهرها باتفاق أهل العلم، وإنما فصلوا فيها بين ما يعود إلى الدين والمعتقد وما لا يعود إليهما. فإن عاد الولاء إلى شيء منهما بطل أصل الإيمان، فمن تولى كافرا لأجل دينه ومعتقده فقد نقض أصل إيمانه وخرج إلى دائرة الكفر بالله العظيم. ومن تولى كافرا لغير ذلك من مصلحة أو منفعة فقد نقض كمال إيمانه وصار عاصيا مفرطا، ولكنه لم يخرج إلى دائرة الكفر. هذا التفصيل الذي اتفق عليه أهل العلم في فهم هذه الآية الكريمة يعد أصلا للتفصيل في كافة مسائل الولاء والبراء. فإن الولاء له معان معروفة في لغة العرب وفي الشرع المطهر، وهذه المعاني يلحقها التفصيل كما لحق أصلها فيما يتعلق بنفس الولاء. فالولاء في أصله يدل على القرب، من تولى شيئا أو أحدا فقد اقترب منه، وفي ضمن ذلك معان متعددة، منها المحبة وهي أصلها، ومنها النصرة، ومنها الطاعة، ومنها القيام بالأمر، ومنها الصداقة، ومنها المشابهة. كل هذه المعاني تدخل تحت طائلة الولاء. فإذا كان الولاء نفسه يلحقه ما أشرت إليه من التفصيل فكذلك هذه المعاني التي تندرج تحته. ولنتكلم على شيء منها حتى يتضح الأمر إن شاء الله. فأولها وأصلها كما أشرت إليه المحبة، أصل التولي الحب، وأصل التبرؤ البغض. فالمحبة التي هي أصل التولي يلحقها ما أشرت إليه من التفصيل. فمن أحب الكفر نفسه أو أحب الكافرين لأجله أو صوب عقيدتهم ودينهم فقد نقضت محبته هذه أصل إيمانه وصار كافرا بالله العظيم. ومن أحبهم لمنفعة أو مصلحة أو لهوى في نفسه أو نحو ذلك فقد عصى وارتكب ما حرمه الله ورسوله ونقص إيمانه، ولكنه لم يخرج إلى دائرة الكفر. ومن المحبة ما يعود إلى الجبلة والطبع فلا يملكه العبد، وهذا لا يؤاخذ عليه. فقد يكون المسلم ذا أبوين كافرين أو ذا زوجة كافرة كتابية من أهل الكتاب، فيحبهم لأجل الجبلة والطبع، وهذا لا يملكه الإنسان فهو معفو عنه. وقد أجاز الله تبارك وتعالى نكاح الكتابيات كما سيأتي بيانه. ومعلوم في الطبيعة البشرية التي فطر عليها الإنسان أن الرجل يميل إلى زوجته ويحبها. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذا أمر لا يملكه الإنسان فلا يؤاخذ عليه. كذلك إذا كان الأبوان أو أحدهما كافرا، فمودة الأبوة في هذه الحالة أمر لا يملك. وقد أمر الله تعالى بمصاحبتهما في الدنيا معروفا وإن كانا كافرين. بل قد أثبت الله تعالى محبة الطبع لسيد الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه الآية في شأن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب، فأثبت الله تعالى فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، لأنها محبة طبيعية، مودة رحم لا يملكها الإنسان، ولم يؤاخذ نبيه صلى الله عليه وسلم عليها. فلابد أن نفرق بين هذه المحبة وبين الأنواع الأخرى التي تعود إلى الدين، التي تعود إلى المعتقد أو تعود إلى العمل. فمن أحب كافرا لأجل عقيدته فهو كافر، ومن أحب كافرا لأجل عمله فهو عاص، ومن أحبه محبة طبع وجبلة فهذا أمر مباح لا يؤاخذ عليه. ومن معاني التولي النصرة، والنصرة كذلك فيها تفصيل، فمن نصر الكافرين لأجل كفرهم فهو مثلهم، ومن نصرهم لدنيا يرجوها أو مصلحة يحصل عليها أو مفسدة يرجو دفعها من غير أن يكون له في ذلك عذر معتبر فهو عاص آثم وليس بكافر. وهذا يرجع أيضا إلى فهم أهل العلم لقول الله تعالى: فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن مظاهرة الكافرين، أي مناصرتهم ومعاونتهم. وقد اتفق أهل العلم على التفصيل في هذه الآية بين المظاهرة التي تعود إلى الدين والمظاهرة التي لا تعود إليه. وقد ثبت في السنة واقعة صريحة تبين أن من ظاهر الكافرين أو ناصرهم لأجل مودة أو قربى أو منفعة فليس بكافر. وهذه الواقعة هي واقعة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، لما كاتب المشركين يخبرهم بغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عام الفتح، والخبر في الصحيحين. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أتى به وقال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولست من أنفسهم، فأحببت أن أتخذ عندهم يدا أحفظ بها قرابتي. كان له قرابة في قريش، وكان يخشى عليهم من بطش المشركين، لأنه لم يكن من نفس قريش، لم يكن ذا نسب فيهم، فلم يكن عنده من النسب والمنعة ما يحميه. فأراد أن يعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم حتى يكون له عليهم يد، حتى يكون لهم في رقبته معروف يحفظونه ويحمون به قرابته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهذا يدل على أن ما صنعه حاطب رضي الله عنه ذنب ومعصية، وقد غفر له بفضيلة شهوده بدرا وبفضيلة توبته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان صنيعه ذلك كفرا لما كان يكفيه ذلك كما هو معلوم. فهذا يدل دلالة واضحة على أن مظاهرة الكافرين لأجل دنيا أو منفعة أو نحوهما ليست بكفر. ويشكل على كثير من الناس مسألة الاستعانة بهم في القتال، الاستعانة بالكافرين في القتال. هذه المسألة تشكل على كثير من الناس، ويطلق بعض من لم ترسخ قدمه في العلم أن هذا الأمر كفر، وليس كذلك. والاستعانة بالكافرين فصل أهل العلم فيها بين الكافرين وغيرهم، أي يستعان بالكافر على الكافر أو يستعان بالكافر على المسلم، فالحالتان فيهما تفصيل عند أهل العلم. الحالة الأولى الأصل فيها الجواز على تفصيلات عند أهل العلم، ليس هذا محل ذكرها. والحالة الثانية الأصل فيها المنع إلا لحاجة ملحة، وهذا قول جمهور أهل العلم. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يجيزون الاستعانة بالكافر على المسلم لأجل الحاجة الملحة فقط التي لا تندفع إلا بذلك، على ألا يولى الكافر أمر المسلم. هذا شرط لا بد منه، فقد يكون عندنا طائفة من المسلمين ممتنعة، قد يكون عندنا طائفة من المسلمين بغاة يحدثون الفساد في الأرض، وقد تدعو الحاجة إلى الاستعانة بالكافرين عليهم، ولكن لا يملكون رقابهم أبدا ولا يسمح لهم قط بسفك دمائهم أو إراقة دمائهم. هذا شرط لا بد منه، لأن المسلم في هذه الحالة لا يستوفي الحق منه إلا أخوه المسلم، لا يعاقبه بجريمته إلا أخوه المسلم، فالاستعانة هاهنا استعانة محدودة مقيدة. هذا هو تفصيل أهل العلم، وهو راجع إلى ثبوت استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين في مواقع عدة، وقوله صلى الله عليه وسلم: لن أستعين بمشرك، محمول عند أهل العلم على عدم الحاجة إذا كان لا يحتاج إلى ذلك. ولا شك أن هذا التفصيل يندر وقوعه الآن، فلا يسقطه ولا يسقطه أحد من العلم والدين على مثل صنيع الأمريكان في أفغانستان أو نحو ذلك. ومعاذ الله أن نجادل عن الذين يختانون أنفسهم أو يتولون أهل الكفر بصورة أو بأخرى، ولكن القصد أن نفصل في موطن الكفر والإخراج من ملة الإسلام، هذا هو الذي نفصل فيه. لكن الصنيع نفسه قد يكون معصية، قد يكون إثما، قد يكون مخالفا لدين الله تبارك وتعالى، وينكر على رؤوس الأشهاد، وينصح المسلمون بالحذر منه، ولكن هذا شيء والكفر شيء آخر. ومن معاني التولي كذلك الطاعة، فمن أطاع الكافرين في كفرهم فهو مثلهم، ومن أطاعهم في معصية فهو عاص، ومن أطاعهم في أمر مباح فهو مباح، وإن كان قد خالف الأولى إذا كان في طاعته هذه نوع تسلط من الكافر عليه. والله تبارك وتعالى يقول: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذا أيضا باتفاق العلماء والمفسرين محمول على الطاعة التي تناقض أصل الدين، لأن الآية نزلت في سياق تحريم الميتة، فأتى المشركون على المسلمين بشبهة وقالوا: ما قتله الله لا تأكلوه، وما قتلتموه تأكلوه. فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم، أي في تحليل الميتة، إنكم لمشركون مثلهم. فالطاعة أيضا فيها هذا التفصيل. كذلك الصداقة والمخادنة، فمن صادق كافرا معتقدا تصويب كفره وإقراره عليه ومحبة له على دينه الفاسد فهو مثله، ومن صادق كافرا لمحبة دنيوية أو مصلحة عارضة زائلة فهو عاص. والمؤمن مأمور بمصادقة المؤمنين ومصاحبة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أي يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالجليس الصالح لا يأتيك منه إلا الخير وإن قل، وجليس السوء لا يأتيك منه إلا الشر وإن قل. فعليك أن تحرص على مصاحبة المسلمين المؤمنين المتقين، وإياك ومصاحبة الكافرين، وإن كانوا لك جيرانا، وإن كانوا لك زملاء في العمل، لا تصاحبهم ولا تخادنهم ولا تقم بينك وبينهم علاقة وطيدة، هذا منهي عنه. وقضية المصادقة أيضا ورد فيها حديث يمثل واقعة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الواقعة ثابتة في الصحيحين في قصة اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه، وقد صلى ببعض أصحابه فيه بناء على رغبة عتبان رضي الله عنه. ففي أثناء الجلوس جاء ذكر صحابي يقال له مالك بن الدخشم، وفي اسمه اختلاف، فقالوا: يا رسول الله، ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، أو قال صدقا من قلبه؟ فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على نفس وجهة نظرهم لما قالوا إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، إنه يجالسهم ويخادنهم ويكلمهم ويولي وجهه إليهم، وهذا أمر معيب. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نفس قولهم، ولكن أخبرهم أن واقعة مالك استثناء، كحادثة الوصال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم فنهى أصحابه عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنك تواصل. قال: ولكني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأقرهم على نفس قولهم، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة لأمته، والأصل في أفعاله الحجية والقدوة، ولكنه أخبر أن واقعة الوصال استثناء، فكذلك ما نحن فيه. الأصل في المخادنة أنها موطن ريبة وتهمة، من صادق كافرا فهذا موطن ريبة فيه، وكذلك من صادق مبتدعا، وكذلك من صادق عاصيا، كل هذا من مواطن الريبة. ولكن قد تكون هناك استثناءات، قد تكون هناك ظروف معينة تخرج الإنسان عن موطن الريبة هذا، فالحذر الحذر. والأصل هجران أهل الكفر، الأصل هجرانهم والابتعاد عنهم وعدم مصادقتهم وتوليهم بحال. كذلك التشبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. هذا كقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمن تشبه بالكافرين في كفرهم فهو مثلهم، ومن تشبه بهم في معاصيهم فهو عاص، ومن تشبه بهم في أمر مباح فقد يكون في ذلك بأس، فقد لا يكون في ذلك بأس وقد يكون. لابد من استحضار هذه الأشياء، لابد أن نعلم أن الولاء والبراء ليس على درجة واحدة، وليست كل صوره تناقض الإيمان بالكلية. لابد من فهم هذا، ولابد من معرفة النصوص التي وردت في ذلك، واستحضار أقوال أهل العلم المتفق على جلالتهم، مع الابتعاد عن أهل الجهل وعدم الرسوخ في العلم، الذين يطلقون الأقوال من غير تفصيل، ويجملون التقريرات من غير بيان، ويطلقون الأحكام على عباد الله تبارك وتعالى بالتكفير والإخراج عن ملة الإسلام. لابد من الابتعاد عنهم والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وشريعته ومنهجه. نسأل الله جلت قدرته أن يقينا السوء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المسائل المهمة التي تتعلق بالولاء والبراء أن هناك أمورا مباحة يجوز للمسلم أن يأتيها مع أهل الكفر من غير أن يقدح ذلك في ولائه وبرائه. فمن هذه الأمور ما سبقت الإشارة إليه من الاستعانة بهم عند الحاجة، سواء كان ذلك في قتال أو في غيره، والأمر في غير القتال أسهل، فقد يستعان بهم في مواطن خبرتهم في الطب أو الصناعة أو التجارة أو نحو ذلك، وهذا كله لا يناقض الولاء والبراء. والشرط في كل هذا ألا يكون لهم ولاية على المسلم أو ولاية عليه. ومن الأمور المباحة معهم أيضا ما سبقت الإشارة إليه كذلك من نكاح الكتابيات، فالله تبارك وتعالى يقول في كتابه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فيجوز للكافر أن ينكح كتابي، يجوز للمسلم أن ينكح كتابية يهودية أو نصرانية، وهذه خصوصية لأهل الكتاب من دون سائر الكفار. والشرط في ذلك أن تكون المرأة محصنة أي عفيفة، فإن كانت من العاهرات الفاجرات فلا يجوز نكاحها البتة، وهذا هو الأصل. والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال، فقد يفتى في ظروف معينة أو بلاد معينة أو وقائع معينة بمنع ذلك إذا كانت تترتب عليه مفاسد أكبر. ومن الأمور المباحة معهم أيضا معاملتهم ببيع أو شراء أو إجارة أو نحو ذلك، فكل هذا لا بأس به، وقد ثبتت الوقائع الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلك، كواقعة الهجرة في استعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط وكان كافرا، وكذلك في هذه الواقعة لما مر على رجل معه شاه فقال له صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أي تتعامل معي بالبيع أم تعطيها لي عطية وهبة؟ وكان الرجل كافرا أيضا. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، كما عامل اليهود أيضا في خيبر لما فتحها، عاملهم في الزراعة في زراعة الأرض في ذلك المكان عملهم بشطر ما يخرج منها. فكل هذا لا بأس به، وليس له علاقة بالولاء والبراء على الإطلاق. كذلك من الأمور المباحة التعامل معهم بالمعروف والحسنى والمعاملة الطيبة. يقول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم. ففرق سبحانه وتعالى بين التولي وبين البر والإقساط، فالأصل أن أحدهما ليس من الآخر. فالتعامل بالمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة هذا أمر طيب، من غير ذلة للنفس ومن غير ذلة للدين ومن غير دناءة في التعامل، ولكن المقصود أن يتعامل معهم بأخلاق الإسلام، بسماحة الإسلام، برفعة الإسلام، وهذا قد يكون أدعى إلى هدايتهم لدين الله عز وجل. ويتأكد هذا إذا كان الكافر أبا للمسلم مثلا أو أما له. يقول الله تبارك وتعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا مع شركهما، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فهما مشركان ويجاهدان ولدهما على الإشراك بالله جل في علاه، فلا تجوز طاعتهما في ذلك، ولكن لا يمنع هذا من برهما والإقساط معهما ومصاحبتهما بالمعروف. وقد جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، وكانت آنذاك كافرة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. ففرق بين البراء، فرق بين البغض والتبرؤ من الكافر، وبين التعامل معه بالمعاملة الحسنة في الظاهر. كذلك من الأمور المباحة معهم عقد الذمة والعهد والأمان، وهذا من الأمور الواجبة التي يجب على كل مسلم أن يتمسك بها إذا عقدت. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا صاروا أهل ذمة تؤخذ منهم الجزية، فلا بد من الوفاء بذمتهم، ولا بد من الوفاء بذمة الله ورسوله والمؤمنين. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ويقول تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ونعلم تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين في الحديبية، ونعلم أيضا أنه عاهد اليهود في المدينة قبل إخراجهم منها. وقد دخلت عليه أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها عام الفتح، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل فلانا أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فأنفذ جوار امرأة وعهد امرأة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الأدلة التي يؤيدها عمل المسلمين واتفاقهم، كل هذا يدل على جواز التعامل مع المشركين بهذه الأشياء. فإن عقدت معهم ذمة أو عقد معهم عهد أو أمان، فلا بد من الوفاء بذلك وفاء لذمة الله ورسوله والمؤمنين، وليس في هذا ما يناقض الولاء والبراء على الإطلاق. وحاصل ما ذكرته كله أنه لا بد أن نفرق بين ما يعود إلى القلب وما يعود إلى العمل. هذا هو الذي تنتظم به المسألة. ما يعود إلى القلب من البراء والبغض والحكم بالكفر والمعاداة ونحو ذلك من الأشياء، هذا شيء، وما يتعامل به في الظاهر شيء آخر. ما يتعامل به من معاملة طيبة أو أخلاق حسنة أو معاملات مباحة أو تجارات أو نحو ذلك، هذا شيء، وما في القلب شيء آخر. فلا يجوز أن نخلط بين الأمرين، لا يجوز أن نفهم من الجانب الأول أننا لا نتعامل مع الكافرين بحال، ولا يجوز أن نفهم من الجانب الثاني أنهم إخوة لنا أو مسلمون مثلنا أو لا فرق بيننا وبينهم. لابد أن نفرق بين الجانبين، ولابد أن نميز بين الجانبين. هذا هو الذي تنتظم به هذه المسألة، وهذا هو الذي يجب على كل مسلم أن يعرفه ويعمل به. نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا لذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا لمصالحنا ومنافعنا في الدنيا والآخرة. اللهم اكشف الشر والبلاء عنا وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اكشف الفتن والفساد عن سائر بلاد المسلمين. اللهم أذن برفع الفتن عنا وعن بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.